لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا مظلوم يا مظلوم، لهفي لرأسك، لهفي لرأسك وهو يرفع مشرقا البدر فوق الذابل الميادي، يتلو الكتاب وما سمعت بواعظ اتخذ القناة بدلا عن الأعواد. ما إن بقيت من الهوى ما إن بقيت الهوى على الثرى ملقا ثلاثا في ربان ووهادي إلا لكي تقضي عليك صلاتها. زمر الملائك فوق سبع شداد، لكن سيدي عز عليك ولدك زين العابدين وهو على ناقة مهزولة قد وضعت تلك الأصفاد في يديه ورجليه والجامعة على صدره وله فتاه على خزانة علمك السجاد، وهو يقاد بالأصفاد باد الظنا، يشكو على عار المطيع عض القيود ونهسة الأقتاد، ما لي أراك ما لي أراك ودمع عينك جامد، أوما سمعت بمحنة السجاد قلبوه عن نطع مسجى فوقه، فبكت له أملاك سبع شداد، ويصيح واذلا أين عشيرتي وسرات قومي، أين أهل ودايا منهم خلا الديار، وبعدهم نعب الغراب بفرقة وبعاد، أترى يعود لنا الزمان بقربكم، هيهات ما للقار من ميعاد، أقاد ذليلا في دمشق كأنني من الزنج عبد غاب عنه نصير، وجدي رسول الله في كل مشهد، وشيخي أمير المؤمنين وزير، لكن قدين ما لقوة قدين ما لقوة قدين ما لقوة قدين ما لقوة قدين ثقيل جامعة قدين ما لقوة، مثل ما شفنا حادي يمشي ولا وكل ما طلبت الخفة شاطوا علي زي، لا تضربون الناقة وانا عليها مقاي يد ثقيل جامعة قدن ما الداوى ثم يلتفت يمينا وشمالا أين عشيرتي أين والدي أين عمي أين إخوتي نادي وين الشفي يا والدي وراعي الحمي يا عمي وين علي الأكبر بدر الكمال التام قاد يحز بساقي وقاد شراب من دامي قاد ثقيل وجامعة قاد مالد قاد ثقيل وجامعة قاد مالد ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب الإمام زين العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام قام بدور في حمل رسالة الإسلام لا يقل أهمية عن سائر الأئمة المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام، وذلك لأن لكل إمام منهم ظروفه الخاصة والتي يطوعها ومن خلالها يأتي بما يناسب تلك الظروف في نشر الإسلام وإيصال رسالة السماء إلى البشر حسب الظرف الذي يحيط به ويلائمه. ويتدخل الباري عز وجل في التسديد والتوجيه، وإلا من جملة الأشياء التي تدخل فيها الباري عز وجل وربما يتساءل البعض حول هذا الأمر وهو مرض الإمام زين العابدين عليه السلام. يعني بعضهم ربما يطرح هذا الإشكال، يعني ألم يكن الإمام عليه السلام يعني زين العابدين سلام الله عليه بمرضه هذا أصبح عالة على الحسين عليه السلام؟ يعني هو أخر ابنته فاطمة لأنها عليلة، رواية أخر أيضا محمد بن حنفية لأنه أيضا عليل ومريض، فمعناته أنه بوجود الإمام زين العابدين عليه السلام شكل نوع من التعثر والحمل الثقيل على الإمام الحسين عليه السلام. نقول هذا الكلام غير صحيح، لأن وجود الإمام زين العابدين عليه السلام مهم جدا، خصوصا بعد مصرع الحسين عليه السلام، لأن في الواقع المسيرة بعد نهضة الحسين سلام الله عليه تحتاج إلى زين العابدين. عدم وجود زين العابدين لا يمكن للحوراء زينب عليها السلام أن تقوم بهذه المسيرة لوحدها دون الإمام زين العابدين ودون تسديد الإمام المعصوم. فإذا بفقد الإمام زين العابدين عليه السلام معناته تنتهي رسالة الحسين عليه السلام، ما يمكن أن يؤدى الدور الذي يريده الباري عز وجل بعدم وجود زين العابدين في المسيرة بعد مصرع الحسين عليه السلام. زين كيف يبقيه؟ كيف يبقى الإمام زين العابدين حتى يكمل المسيرة؟
يعني إذا كان الإمام سالم وهو في كربلاء وجب عليه أن يتقدم للقتال بعد، خلاص إذا كان سالم وصاحي وما في شيء عذر شرعي يمنعه من القتال وجب عليه أن يبادر إذا رأى أباه وحيدا فريدا، وجب عليه أن يتقدم، خصوصا هو واجب عليه كون مكلف 22 سنة عنده، أو بعض الروايات 23 أو 24، عموما حتى لو كان 20 سنة ومكلف، يعني يجب عليه أن يتقدم أمام الحسين عليه السلام فيقاتل حتى يقتل، معناته يقتل الإمام زين العابدين عليه السلام، فتفقد هذه الحلقة الموجودة في إكمال الرسالة. شلون يبقى الإمام زين العابدين عليه السلام؟ الله ابتلاه بهذا المرض، المرض الذي أقعده في كربلاء بحيث يعجز حتى عن حمل السيف، يقول أنه كان مريض مرضا يغمى عليه ويفيق، بحيث حتى لما أراد أن يقوم يتكئ على عصا وهو يرتعش، فنادى الإمام الحسين عليه السلام أخي زينب امسكيه لئلا ينقطع منه نسل رسول الله صلى الله عليه وآله. فمعناته هذا المرض هو تسديد من الباري عز وجل، الله سبحانه وتعالى يبتلي بعض عباده بأمور قد لا يجدون في ذلك مصلحة، ولكن الباري عز وجل يدبر لعباده، انت ما تدري، انت قد الله سبحانه وتعالى يمرضك يصيبك ببلاء وهو في صالحك من حيث لا تشعر. ولذلك بشيء يذكر في قوله تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، المفسر في مفاتيح الغيب فخر الرازي، هذا من كبار مفسري المسلمين العامة وعنده قدرة عقلية جبارة في التفسير وعنده التفاتات جدا لطيفة، لكن من يوصل إلى أهل البيت يتخربط بعد يدوده ما يعرف شلون يرتب أموره، أما في باقي الأمور لا. منها الآية هذه الشريفة، يقول شوف قوله تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، مع أن المصيبة يقتضي أن تتعدى بحرف على، يعني الإنسان إذا أصيب بمصيبة ضده يقولون وقعت علي المصيبة، مو يقولون وقعت لي المصيبة، الشيء إذا كان ضد الإنسان يقول وقع علي، الشيء إذا كان في صالح الإنسان يقول لي، يعني ويضرب مثال يقول الآن القاضي في المحكمة لما يريد يحكم بحكم بمجرد يقول حكمت على فلان قبل لا ينطق بالحكم تعرف أنه ضده عقوبة يعني، لكن لما يقول حكمت لفلان تعرف أنه في صالحة لفلان، في صالحة. يقول هل آية الشريفة لما يجي القرآن الكريم ويقول قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله، ما قال كتب الله علينا، قال لنا، إشعار بأن كل ما يصيب الإنسان هو في صالحه، كل ما يصيب الإنسان هو في صالحه، حتى وإن كان ظاهره الضرر وعدم المنفعة، لكن الله يدبر شؤون عباده، إما لك شخصيا أو تترتب مصلحة لأمور أخرى أنت لا تعلم بها. عموما فإذا الإمام زين العابدين عليه السلام مرضه كان مصلحة لأن يبقى الإمام زين العابدين عليه السلام واصل هذه المسيرة، ولذلك كان موقف الحوراء زينب بالذات ويا زين العابدين مستميتة في الدفاع عنه، مستميتة، وأكثر من مرة كانت تقف في وجه من يريد إيذاء الإمام زين العابدين وتقول إن كنت عزمت على قتله فاقتلني، فكانت تستميت في الدفاع، يعني كأنما الله سبحانه وتعالى بعد سخر زينب أن حتى يبقى الإمام زين العابدين عليه السلام. وفعلا أكمل هذه المسيرة التي لا يمكن أن تبقى إلا بوجود الإمام سلام الله عليه. فإذا المرض الذي تعرض إليه الإمام زين العابدين عليه السلام هو مرض لصالحه حتى يبقى الإمام ويؤدي هذا الدور الذي يقوم به. الإمام عليه السلام الظروف التي أحاطت به بعد مصرع الحسين عليه السلام وخصوصا تغير الأوضاع والظرف الذي عاشه سواء كان على مستوى اجتماعي أو على حتى مستوى سياسي أيضا اقتضت أن يتعامل مع المجتمع بعدة طرق حتى يمكن أن يوصل رسالته. في عهد الإمام زين العابدين عليه السلام ما يمكن أن يظهر بالسيف، ما يمكن، خصوصا أن بني أمية حاصرت وحاولت أن تمنع أي ثورة لأنهم عرفوا أنه بالصير هناك ثارات بعد مصرع الحسين عليه السلام. هو يزيد بن معاوية تصور أنه إذا قتل الحسين انتهى كل شيء بعد، وهذه مشكلة الظلمة اللي تفكيرهم محدود، تفكير الظلم مشكلة محدود. لما واحد يوقف في وجههم ويعارضهم يتصور إذا قتل انتهى كل شيء بعد، لما ينتهي كل شيء الجر. ولذلك هذا يعني بعد مصرع الحسين عليه السلام ظن يزيد أنه انتهى الأمر، وإذا يشوف لا بدأ ذكر الحسين ومصيبة الحسين تطوق يزيد ابن معاوية وتطوق ملكه حتى اضطر إلى أن يعرض أموال طائلة على الحوراء زينب. بس تسكت، يريد يتخلص، مثل ما اليوم ظلمة، شوف يرتكب الجرائم ثم يحاول يساوم العوائل، يساوم الآباء، يساوم الأمهات، وكأن الدماء لا قيمة لها. طب هو في نظر أن الدماء ما إليها قيمة، هو يتصور هو في نظر أن هذه دماء فعلا العالم اليوم تشوفها من أجل مصلحة، يقوم يثير له فتنة حتى لو يقتل إليه عشرات الناس حتى يوصل إلى إلا مبتغى، يثير له فتنة، يثير له مشكلة. يعني مثلا في بلد من البلدان يصير انتخابات، هذا انتخب وهذا رشح نفسه وذاك رشح نفسه، ذاك قام فاز، هذا حتى يحاول يشوه سمعة ذاك يقوم يحرك لجماعة ويثير فتنة فيسفك فيها الدماء حتى يشوه ديك صورة. زين وهالدماء ما لها قيمة، يعني هالدماء التي تسفك، قال من أجل مصلحتي الغاية تبرر الوسيلة حتى الوقت الأوادم مو مشكلة عندي. هؤلاء ما إليها قيمة عندهم الدماء، يتصور أن كل دم ممكن أن يشتريه بفلوس. ولذلك واجهته الحوراء زينب عليها السلام بهذه الكلمة، وهذه الروح تجدها عند كل أم لشهيد، قالت قبحك الله يا يزيد، قبحك الله يا يزيد، أنت تسومني على دوم الحسين، فوالله لو أعطيتني ملء الأرض، ملء الأرض ذهبا على أن أتنازل عن قطرة من دم جون، مو الحسين بعد، جون ما أتنازل. صور دم الحسين رخيص يعني ما إلى قيمة، أعطيني أموال. فيتصورون هؤلاء أنه بعد ارتكاب جرائمهم خلاص بيخفون الملفات وبينتهي وتروح القضية، لا تطلع هذه القضية بعد يصير مطالبات بعد وخلاص تروح بينتهي كل شيء وانتهى. لا، ولذلك من الذي حطم يزيد وأهلك يزيد وتهاوى عرشه؟ دم الحسين عليه السلام. عموما فعمد الإمام عليه السلام حسب الظرف الذي عاشه إلى عدة طرق حتى ممكن أن يتعامل ويا المجتمع وشلون يقدر يوصل الرسالة، وخصوصا أن المجتمع في ذاك الوقت يعني صار إذا بنمثل أشبه شيء بمجتمعنا اليوم المعاصر، صارت فتوحات، يعني ابتدأت الفتوحات اللي سموها فتوحات إسلامية من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، يعني يقول من عهد الخليفة الثاني عمر إلى ابتدت جت الجر وفتحوا فارس الهند وين فتحوا ظلوا يفتحون. المشكلة مو قضية أنت تفتح، الفتح هو أن تنقل ما عندك من فكر ودين وسلوك وأخلاق إلى البلدان التي تفتحها، مو بالعكس. أنا أفتح بلدان يقومون دلاك يجيبون عاداتهم وتقاليدهم وديهم عندي وخربون مجتمعي، أجل وين الفتح صار؟ ولذلك هذا الفتح الذي يعني أخذ المسلمون يتباهون به شوه واقعا كثير. قامت تلك المناطق بدل ما يستوردون الدين الإسلامي، لأن صار الدين الإسلامي بيد من؟ بيد سليمان بن عبد الملك، بيد الوليد بن يزيد، بيد عبد الملك بن مروان اللي يشرب الخمر فوق الكعبة، بيد الوليد بن يزيد اللي يشقق القرآن. هذا وش يورد يعني؟ وش يعني لما يفتح له بلد وش يودي لها؟ يودي لها دين، يودي لها عقيدة، يودي لها سلوك، شنو يودي لها؟ ففي الواقع هذه الفتوحات جرت وبال على المسلمين، فغيرت من جهة اللسان، غيرت اللغة. ولذلك حتى لما اجي الى دراسة النحو في الحوزات العلمية، عندنا دراسة يستشهدون بأبيات عادة، والأبيات لابد تصير في أيام العرب، يعني إذا أراد أن يستدل ببيت يستدل بأبيات من الشعر من أيام الجاهلية في عهد النبي صلى الله عليه وآله، في عهد الصحابة. يقولون آخر من يستشهد بشعره الكوميت. ليش؟ يقول لأن من بعد الكوميت بدأت الألسن تفسد، اختربت اللغة يعني، وإذا اختربت اللغة حتى السلوك يغطي، حتى العادات التقاليد تخترب. يعني اليوم لما أجي لغتنا وين أي عربية راحت؟ احنا اليوم لغتنا مخلوطة من أشكال، فيها عجمي وفيها تركي وفيها هندي وفيها انجليزي، مشكل أنواع وأشكال لغتنا، راحت اللغة العربية. هذا من جراء شنو؟ من جراء دخول الحضارات الأخرى. هذا على مستوى لغة، على مستوى سلوك، على مستوى أخلاقيات، على مستوى تعامل، هذا كله إلى أثر. يعني لما أجي اليوم إلى السلوك العام عند شبابنا، يعني ربما أنت 35-40 سنة عندك قدرة على أن تلزم نفسك، مثلا تلتزم بالعادات التقاليد القديمة، لكن أولادنا وشبابنا لا، يتأثرون اللباسهم، قصة شعرهم، حكي ماله، مشيته، سلوكه، تحركاته، كلها تأثر على الجانب الغربي، الجانب الاستعماري اللي وصل إلى بلداننا. هذه كلها لما تدخل تأثر على مجتمعنا، على سلوكنا، لا شك إليها أثر كبير جدا. فإذا هذا جانب، يعني الفتوحات أثرت على المسلمين بإدخال السلوك والأخلاقيات والعادات والتقاليد البعيدة الغربية، هذه أثرت كثير جدا. ولذلك المجتمع يشوف اللي بعيد عن حضارات الغريبة يشوف يصير مجتمع يعني بعيد عن كل أنواع الجرائم والانحرافات، لأنه عنده عادات تقاليد محدودة ما جت وما استورد أشياء جديدة. فهذا قسم. قسم الثاني أيضا وهو جانب الثروة، بعد هالفتوحات صارت ثروات إجل المسلمين أموال طائلة. هذه الأموال الطائلة اللي صارت عند كثير من المسلمين وصارت ثروات هائلة جدا، بحيث أصبحت الأموال لا يدري أين يضعها لكثرتها، هذه تسبب الفساد، تسبب الانحراف. النبي صلى الله عليه وآله يقول: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تقبل عليكم الدنيا كما أقبلت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتلهيكم كما ألهتهم، أو قال وتهلككم كما أهلكتهم. فعلنا الآن يعني ربما الثراء لما يصير في مكان تشوف بعض المناطق بعض البلدان ربما حتى الخليجية اللي فيها ثراء فاحش عند قضية الماتم والمسجد أشياء ثانوية، هذه كثير منهم عندهم أشياء ثانوية وعادات يمارسها، عند أشياء أخرى أهم بكثير من المأتم من المسجد من حتى الصلوات والعبادات، هذه تشوفها تقل بنسبة كبيرة جدا. اليوم نسبة يعني الآن لما ترجع مثلا إلى آبائنا يذكرون أن قبل 50-60 سنة وحتى قبل أقل من هذا أو أكثر تشوف أنه ما تقتصر المساجد بس على الصلاة الواجبة وصلاة الجماعة، لا ما تصير الساعة 2 في الليل 2:30 ولا طالعين الناس وين رايحين، قالوا نروح نصلي صلاة الليل. تمتلئ المساجد، تمتلئ المساجد بالصلاة المستحبة. هذه ذاك الوقت كان الناس على بساطتهم على فقرهم على ما عندهم، لما أقبلت الدنيا بكلها وتفاجأنا بكثرة الأموال انشغال كثير من الناس بالثروة والأموال والأعمال والتقدم والتكنولوجيا اللي نعيشها اليوم، هذا يبعد كثير ربما تدخل هذه الدنيا حتى في أثناء صلواتنا حتى في أثناء عبادتنا تدخل هذا التقدم والتكنولوجيا اللي ما نقدر احنا نستغني عنها ما نقدر نتباعد عنها. فإذا هذا الأمر صار في عهد الإمام زين العابدين عليه السلام ثروة من جهة، ومن جهة ثانية دخول عادات وتقاليد أيضا أجنبية أثرت على الشعب الإسلامي على المجتمع الإسلامي. ماذا يصنع الإمام زين العابدين عليه السلام؟ كيف يتعامل؟ شلون يعود الناس؟ هذا يحتاج إلى جهد كبير جدا. فلجأ عند ذلك إلى الجانب الروحي. الجانب أولا فتح إلى يعني مدرسة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله، وهذه المدرسة أسسها زين العابدين اللي بعد ذلك قام بها وسار على نهجها الإمام الباقر والإمام الصادق عليه السلام. أسسها الإمام زين العابدين عليه السلام، كان يقعد بعد الصلاة ويعلم الناس الفقه العقائد التفسير كذا قضايا إسلامية فيجتمعون حوله، كان يأخذون من علوم الإمام زين العابدين عليه السلام. هذا جانب علمي حاول أن يعني يعيد الناس إلى الجانب الإسلامي وإلى العلم الإسلامي وإلى ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وآله، يعني يربط المسلمين بدينهم وبالشخصيات التي كانت تعيش في عهد النبي صلى الله عليه وآله، وما أحوجنا إلى ذلك. من جهة ثانية أيضا جاء إلى جانب العبادة، شوف يدخل إلى بيت الله الحرام وصير في حالة بحيث يلفت نظر الموجودين، شنو هالعبادة اللي عند الإمام، شنو هالتوجه اللي عند الإمام، يقف أول ما يدخل ويقول إلهي عبدك بفنائك، فقيرك بفنائك، سائلك بفنائك. اجب الشيخ المفيد يقول هذه الكلمات ما دعوت بها في حاجة إلا قضيت، الكلمات هذه الأربع يقول يدخل يقول ابن طاووس رأيت الإمام زين العابدين عليه السلام دخل في أول الليل فأخذ يطوف بالبيت الحرام إلى السحر، إلى السحر ما وقف عن الطواف، يطوف كم شوط طاف كم شوط ظل يطوف والناس تلتفت الطالع وهو يطوف ويبكي ويتضرع ويقول إلهي غارت نجوم سماواتك وهجعت ونامت عيون عبادك وهجعت الملوك أو غلقت الملوك أبوابها وقام عليها حراسها وبابك مفتوح للسائلين. ثم يسأل الله سبحانه وتعالى أن يريه وجه جده رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا دعاء. ثم بعد ذلك جانب آخر يشعر المقصرين والعاصين بعظم ما يقومون به، يقول: إلهي ما أردت بمعصيتي مخالفتك، وما عصيتك إذ عصيتك، وأنا بك شاك، ولا بنكالك جاهل، ولا لعقوبتك متعرض، ولكن سولت لي نفسي، وأعانني على ذلك سترك المرخى علي، فالآن من عذابك من يستنقذني، ومن أيدي الخصماء من يخلصني، وبحبل من أعتصم، إن قطعت حبلك عني. واسو أتاه غدا إذا قيل للمخفين جوزوا وللمثقلين حطوا، أمع المخفين أجوز لولا على ظهر أوزار وآثام وجرائم، أمع المخفين أجوز أم مع المثقلين أحط، ويلي كلما طال عمري كثرت خطاياي، أما آن لي أن أستحي، أما آن لي أن أستحي من ربي. هذا الإمام زين العابدين لما أجي يقول هالكلمات وأنا العاصي المذنب أسمع الإمام زين العابدين يقول هالكلام، طبعا يغير في سلوكي، يغير في نفسيتي، أعود أقول هذا زين العابدين، هذا ابن رسول الله يقول، إذن أنا المجرم ماذا أقول، أنا المذنب ماذا أقول؟ يجي لابن طاووس وقد أغمي عليه ويشيل راسه ويخليه بحجرة، فيلتفت قال: من شغلني عن عبادة ربي؟ قلت له: سيدي شو تسوي في نفسك، انت جدك رسول الله، جدك امير المؤمنين، جدتك الزهراء، ابوك الحسين، عمك الحسن، انت تسوي في نفسك هذا، احنا ماذا نفعل؟ التفت قال: دعني، دعني يا ابن طاووس، دعني يا ابن طاووس، ان الله تعالى خلق الجنة لمن اطاعه، ولو كان عبدا حبشيا، وخلق النار لمن عصاه، ولو كان سيدا قرشيا. ثم قال: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. يقول: دع عنك حديث جدي وأبي، كل واحد إلى عمله. طبعا هذا السلوك الذي يقوم به هذا نوع من أنواع التربية، لما يسمعون العباد يستقلون عبادتهم أمام هذه العبادة، ولما يشوفون العاصين لا يرتدعون عن معصيتهم، فهذا زين العابدين وهو يقول هذا الكلام. هذا قاعد يربي الإمام، يربي هالمجتمع. ثم عمد إلى تلك الصحيفة السجادية، هي مجموعة من الأدعية لكنها كنوز من العلم والمعرفة، فيها علوم بشتى أشكالها، علم تاريخ، علم إسلامي، علم فقه، علوم أخرى اجتماعية سياسية موجودة تضمنها الصحيفة السجادية في أسلوب دعاء. فإذا هذا جانب اتخذه الإمام زين العابدين عليه السلام لتربية المجتمع، جانب سلوكي تعامله مع أولاده، تعامله مع خدمه، تعامله مع عبيده، تعامله مع رقائه، هذه كلها أساليب كان يستخدمها الإمام زين العابدين عليه السلام حتى يربي المجتمع ويعود به. هذا جانب ديني. هناك جانب اجتماعي كان الإمام يقوم به، مع أنه كان فرد في الوقت الذي كانت بنو أمية تلهث وراء الشهوات وتنهب الخيرات وتسرق من الأفواه الجياع لقمة العيش، كان الإمام يضع الجراب على ظهره، ومئتين عائلة كان يعيلها في الليل، يطلع يدور، وذاك يلعبون بالثروات يضيفونها إلى موائد الخمر واللهو وشراء الغواني والراقصات والعبث، والناس جياع. إذا واحد فتح فمه يقطع رأسه، مو يضرب بعد، يقطع رأسه. فكان الإمام هو الذي يضع الجراب. يقول أهل المدينة: والله ما فقدنا صدقة السر إلا بعد أن مات زين العابدين. 200 عائلة كان يأوي الخائفين حتى أعداءه. لما صارت قضية المدينة وثورة المدينة وثاروا أهل المدينة، أول واحد خاف من الناس مروان بن الحكم، لأنه يعرف نفسه مجرم، مجرم يعرف نفسه مجرم، خاف الناس تثور عليه، جاي يركض لزين العابدين، قال ادركني، انت لك مكانتك وانا جاي محتنبك وهذه عائلتي واطفالي وبناتي. قال خلهم في بيتي، ما يجري علينا يجري عليهم، انت روح دور لك ما نختبئ به. وهو مروان الذي امر بقتل الحسين عليه السلام وسفك دمه. احدى بناته تقول: فوالله رأينا من المكان والاحترام في بيت زين العابدين ما لم نره في بيت أبينا مروان. مع أنهم بنات مروان، لكن ما واحدة من بنات زين العابدين قالت لها: ترى أبوش اللي أراد قتل الحسين، أبوش هو كذا، أو أبدا أبدا ما سمعوا حتى كلمة أثر عليهم. أيضا لجأ إلى جانب آخر، وهو الجانب المهم جدا، وهو الذي لا زال الآن الشيعة عليه، وهو جانب العاطفة، الجانب العاطفي، جانب البكاء. استغل قضية الحسين في إثارة العواطف. إلى اليوم الظلمة يخافون مو من الماتم، لا، يخافون من العاطفة والصرخة اللي في الماتم. وإلا أنت إذا بتتكلم وتقرأ من غير بكاء وقاعد ما حيل، لكن هالبكاء وهالصرخة اللي الإمام الصادق يقول: اللهم ارحم تلك الصرخة التي من أجلنا، هالدمعة هذه التي سوف تكون مذخورة لك يوم القيامة، هذه اللي لها أثر. وزين العابدين أكد على هذا الجانب، على البكاء. كان يستغل بعض المواقف، بعض المناظر، يجي في السوق يمشي، يحول السوق إلى ماتم، ماتم، يسمع واحد يقول: أنا غريب في هالبلد يا جماعة، فلوس ضايعة، ما عندي أحد، غريب. زين غريب، أهل البيت معروفين إذا شافوا غريب يجودون من إيده ودون بيته، تعال البيت نعطيك اللي تريده. زين العابدين سيلة وقف، قال له: تعال قدام الناس رايحة جاية. قال له: أنت غريب؟ قال له: نعم. قال: أسألك، لو قدر لك أنك تموت يخلونك مرمى على الشارع؟ يخلونك بلا كفن؟ ما حد يجي يجهزك؟ قال: لا لا، مو لهالدرجة، عاد ما دام انا رجال مسلم في بلد، وحتى لو ما حد يعرفني، معقولة بيخلوني مرمى على الارض والناس رايحة جاية؟ قال: لا عجل، انت مو غريب، الغريب اللي يبقى 3 ايام والاعوجية على بدنه، الغريب اللي يبقي 3 ايام وممنوع واحد يجي يجهزه او يفكر في تجهيزه. ويقعدون الناس حول الامام، يقعد على الارض يبكي، والناس تقعد تبكي على الحسين وتلطم وحسيناه، حتى ينسى ذلك الرجل غربته، يحولها لماتم، تجيش عواطفهم. امر على ذلك القصاب، شوفه الإمام زين العابدين، الناس واقفة تنتظر، كل واحد يريد ياخذ لحم ويمشي، وذاك القصاب يقول له: ولد هل سقيت الكبش ماء؟ وإذا زين العابدين من بعيد: أنتم معاشر القصابين، أنتم معاشر القصابين، لا تذبحون هذا الكبش حتى تسقونه ماء. كل الناس التفت، معقول الإمام ما يدري عن هالسالفة؟ يعني كل العالم تدري إذا بيذبحون ذبيحة لازم يعرضون عليها الماء، تسأل ليش؟ قال له: نعم سيدي، هذا الكبش ماء، لأن هذا نفس ممكن عطشان، قبل لا نذبحه نعرض عليه الماء.
يتوجه ناحية الحسين: السلام عليك، السلام عليك يا أبا عبد الله، هذا حيوان يعرضون عليه الماء وانت تتعفر على الأرض عطشانا، يوضع السيف في عنقك تنادي وعطشا. يقول له: سيدي أما آن لبكائك أن يقول ولحزنك أن ينقضي؟ قال: وكيف ذلك، وهل أنسى هذه المصائب؟ قال له: أي مصائب؟ قال: المصائب كثيرة، شذكر إليك شخلي يا أبا حمزة، أنا في الخيمة قاعد وعمتي تمرضني، وإذا الأرض ترجف والسماء تهتز، ورفعت طرف الخيمة فرأيت والدي يتعفر على أرض كربلاء، وما أقدر أقوم أدافع، لو أقدر أقوم بعد شان فيه مجال، لكن بس أطالع ذلك المنظر وشمر جاث على صدره. يا أبا حمزة، لقد رأيت إخوتي وأبناء عمي مصرعين، يا أبا حمزة لقد مررت على تلك الناقة المهزولة ورأيت عمي العباس وهو جثة بلا رأس ولا كفين. آخ قلبي أبو حمزة تراه تفتت وذاب، قلبي أبو حمزة تراه تفتت وذاب، مثل المصيبة اللي دهتنا ما حد انصاف، ليش البدور اللي بمنازلنا يزهرون والليل كله من العبادة ما يفترون، 7 و10 عاينتهم كلهم غصون، وفر الساعة وسدوهم حر التراب. لو شفت جسم اللي على المسنات مطروح، وذاك الشباب اللي صباح العرس مذبوح، ولو شفت الأكبر ما لمتني كثرة النوح، ما خلت لنا كربلا شيخ ولا شاب. بعيني 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 رأيت حسين بيد الطفل منحور، وام الرباب تعاينه ودمومه تفور، وقلوبنا فتها بونينه وعينه تدور، وكل ما طلع منه بدر في كربلاء غاب. ومصيبة اللي هيجت حزني علي، بعيني رأيت حسين تحت الأعوجية، وحرقة وخيمنا وركبا وزينب مطية. شحكي يا أبو حمزة، شعدد منها المصاب. قال لي: يا شبل المصطفى ورب السيادة، صار القتل ليكم يا هل هالبيت عادة، وانتو كرامتكم من الله الشهادة، عود على كثر المصايب يا ابن الأطياء. بعد هالكلمتين والمصيبة الأخيرة
قال نعم يا أبا حمزة احنا متعودين، احنا رجال نخوض حروب، متعودين اذا تقابل الرجال مع الرجال تطير رؤوس وتقتل وتسيل دماء. لكن يا أبا حمزة بسألك سؤال، ما أدري تتحمل هالسؤال لولا، أسألك يا أبا حمزة، أنت يوم الأيام سمعت عن علوية سبيت؟ سمعت عن بنت من بنات رسول الله ركبوها على مهزولة؟ سمعت عن بنت من بناتنا سلب خمارها وكشف وجهها؟ سمعت يوم الأيام؟ دنق أطرق أبو حمزة ما قدر يتحمل، قال اللي أذلني مو ذاك المصرع، رجال تقابلوا ويا الرجال، لكن اللي خلاني أنكس راسي واللي خلاني أشعر بالذل لما رأيت عمتي زينب وبنات رسول الله وهن وقوف في مجلس يزيد، ويزيد عند ذلك القضيب ينكث ثنايا أبي عبد الله. أيوا حسينة يقل لي، يقل لي أنا ما نكست راسي لجل ذبح الصنادي، ما نكست راسي لجل ذبح الصنادي، ما قصروا في الغاضر يزلزلوا البيد، لكن نكس لراس دخول زينب مجلس يزيد حسرة، ومن كثر المصايب راسها شاب. آخ آخ زيد آمر بالسبايا والرؤوس بمجلس وفي كل بني أمية جلوس، شي يهود وشي نصارى وشي مجوس، وحكم زينب توقف على قدامه بعد قال ووقف السجاد زين العابد بين ده يصير مغلول اليد، بعد سامحني على هالبيت، وقام يضرب بالعصا راسه صيح ليت اشياخي هسه بشامه، لكن واعظم ما يشجي الغيور دخولها مجلس ما بار حله. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اقض حوائجنا، اصلح احوالنا وامورنا، فرج عن معتقلينا ومعتقلاتنا، فك اسراءنا، رد غرباءنا مفقودنا، اللهم ارجع المفصولين والمحرومين إلى أعمالهم ووظائفهم، بارك لهم في أرزاقهم، اللهم اشف وعافي مرضانا وجرحانا والمصابين، لا سيما المنظورين، اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، آمنا في أوطاننا، أبعد أيدي الظلم أن تصل إلينا، اللهم اشغلهم بأنفسهم، رد كيدهم في نفوسهم، اللهم انتقم لنا وعجل في انتقامك لمن ظلمنا وسفك دماءنا، يا الله يا الله، بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. جماعة الحاضرين فردا فردا وفقهم لما تحب وترضى، المؤسسين لهذا الاجتماع والاجتماع، اللهم احفظهم في أهلهم وذويهم ومن يلوذ بهم ومتعلقيهم، إلى أرواح موت المؤسسين وموت الحاضرين ومات على الإيمان من العلماء والشهداء وخدمة أهل البيت، خدمة أبي عبد الله الحسين، نهدي للجميع ثواب الفاتحة، قبلها صلوات. نعم.